السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مطرنا بفضل الله ورحمته، ونسأل الله عز وجل أن يجعله غيثا نافعا، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. درسنا أيها الفضلاء في فقه الحج والعمرة، من خلال شرح كتاب مختصر جامع ماتع نافع، أصيل في العلم، قوي في الدليل، وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا فضيلة العلامة المحدث الفقيه، من نشر العلم وبذل وقته في نشر العلم، ولا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، حفظه الله عز وجل ومتع به. وقد تقدم معنا أن أفعال الحج والعمرة ليست على درجة واحدة، بل قسمها العلماء إلى أركان وواجبات وسنن مستحبات. فالأركان هي الواجبات التي لا بد منها ولا يصح الحج إلا بوجودها، وهي في الحج أربعة أركان: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة. وأما العمرة فلها ثلاثة أركان: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وطواف العمرة، وسعي العمرة. وأما الواجبات فهي التي يجب على المسلم أن يأتي بها في النسك ويأثم إن تركها متعمداً، ويجب بتركها دم إلا إذا عجز عنها بالكلية أو تركها لمصلحة عامة للحجاج، فإنه لا يلزمه بذلك الترك شيء. وهي في الحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة شيئا من الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع، وهي في العمرة واجبان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وما سوى الأركان والواجبات مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو ورد عنه فضله فهي سنن مستحبات. وتلحظ يا أخي الحاج أن الأركان والواجبات ليس فيها قول بل كلها أفعال، وبهذا تعلم أن جميع الأقوال والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الحمد لله كلها سنن. فلو أن الحاج حج ولم يتلفظ في حجه بشيء من ألفاظ الحج حتى رجع فإن حجه صحيح، لكن يفوته أجر السنة. وبعض أفعال الحج سنن، وقد أشرنا إلى بعضها فيما مضى كالاطباع في الإحرام والرمل في الطواف والصعود فوق جبل الصفا واستقبال القبلة والدعاء الذي سيأتي وصفه والصعود على جبل المروة كذلك واستقبال القبلة والدعاء على ما يأتي وصفه إن شاء الله عز وجل. وذكرنا أن هذا على سبيل التمثيل، وأن البسط سيأتي إن شاء الله في الكلام عن صفة الحج والعمرة. بعد أن فرغنا من هذا ينتقل بنا شيخنا حفظه الله عز وجل إلى أمر عظيم في المناسك، ألا وهو ما يتعلق بالمواقيت. فيتفضل أخي نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة.
نعم، المواقيت يا إخوة جمع ميقات، أصله من التوقيت، والتوقيت هو التحديد، هو التحديد. فالميقات ما حدد للعبادة من زمان أو مكان، ما حدد للعبادة من زمان أو مكان، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. وهذا التوقيت الزماني، وأما التوقيت المكاني فكالأحاديث التي معنا هنا: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعل ذلك مكانا للإحرام، جعل ذلك مكانا للإحرام. والحج له مواقيت زمانية ومكانية، وسيفصلها الشيخ ونعلق عليها. أما العمرة فلها مواقيت مكانية فقط، وليس لها ميقات زماني، لأن العمرة تصح في كل العام، إذ لم يرد دليل صحيح على المنع من العمرة في بعض الأيام. فالعمرة لها مواقيت مكانية فقط، وهذا من الفروق بين الحج والعمرة، من الفروق بين الحج والعمرة أن الحج له مواقيت مكانية وزمانية، أما العمرة فلها مواقيت مكانية فقط. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها.
نعم، المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها أو حاذاها، زيدوا أو حاذاها، ولو لم يمر بها مريدا الحج أو العمرة، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة، الإحرام منها. فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها غير محرم، بل يجب عليه أن يحرم إذا مر بها أو حاذاها. ومعنى الإحرام هنا نية الدخول في النسك والبدء باجتناب المحظورات. معنى الإحرام هنا نية الدخول في النسك والبدء باجتناب المحظورات، لأن الإحرام يطلق على نية الدخول في النسك، ويطلق عند الفقهاء على اجتناب المحظورات. والمراد بالإحرام هنا الأمران، فيحرم على الإنسان أن يتجاوز الميقات إذا كان مريدا للحج والعمرة بدون أن ينوي الدخول في النسك، كما يحرم عليه أن يتجاوز الميقات وهو متلبس بشيء من محظورات الإحرام. فيجب عليه أن ينوي الدخول ويجتنب محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله: وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم المتفق على صحته ملئ أحكاما تتعلق بالحج والعمرة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وقت أي جعلها ميقاتا، جعلها ميقاتا لماذا؟ للإحرام. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها مريدا للحج والعمرة بدون أن يحرم، لأنه لا فائدة للتوقيت سوى هذا. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، والحليفة تصغير الحلفة، وهو شجر معروف يكثر في هذا المكان، ويسمى اليوم بأبيار علي، يسمى اليوم بأبيار علي، ولا علاقة لهذا الاسم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما يذكره بعض العامة من أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها فسميت بذلك باطل، لا أصل له، وإنما هي آبار حفرها رجل يقال له علي فسميت المنطقة باسمه، لأن الناس في القديم كانت تحتاج إلى الماء حاجة شديدة ولا تجد الماء، فكان ذلك أمرا عظيما، فسميت المنطقة باسمه، وهي تبعد عن المدينة بأحد عشر كيلومتر تقريبا تبعد عن المسجد النبوي، تبعد عن المسجد النبوي بأحد عشر كيلو متر تقريبا، وهي الآن في داخل المدينة، فقد امتد البناء حتى وصل إليها بل تجاوزها، ولذلك ليس لأهل المدينة أن يقصروا فيها، وليس لأحد أن يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها، لأن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تتجاوز المسجد النبوي اليوم. المدينة كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حدود المسجد النبوي اليوم، وما بقي ضواحي كالعالية وقباء ومنازل بني سلمة، هذه ضواحي للمدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة إلى الصحراء لصلاة العيد، وبحسب تقريرات العلماء فإنه كان يصلي صلاة العيد حول مسجد الغمامة، هذا المسجد الذي يسمى بالغمامة، هذا كان صحراء خارج المدينة. أما اليوم فقد امتد البناء من جميع نواحي المدينة، وأصبحت منطقة آبار علي جزءا من المدينة في داخل المدينة، لكن هي الميقات، وهي تقع على حد حرم المدينة، ما بعدها ليس حرما، هي من الحرم، لأن حد الحرم من جهة الغرب وادي العقيق، وهو الوادي المبارك، وذو الحليفة أو أبار علي على طرف هذا الوادي، ثم ما بعدها خارج حدود الحرم. وفي هذا حكمة عظيمة وتشريف لأهل المدينة ومن يحرم من المدينة، فإن هذا الميقات أبعد المواقيت عن مكة، أقرب شيء إليه رابغ، وهو يزيد عليه بمئتي كيلو بالنسبة للبعد عن مكة، يبعد عن مكة حوالي 400 كيلو متر، ورابغ يبعد عن مكة حوالي 200 كيلو متر. انظروا هنا يا إخوة للحكمة، المدني ومن في المدينة يعيش في الحرم، فإذا أراد أن يحرم يدخل في الإحرام، فإنه يحرم على حدود حرم المدينة قبل أن يخرج من حرم المدينة، ثم يدخل في الإحرام، فلا يخرج من الحرم إلى غير الإحرام، ويبقى محرما إلى أن يدخل في حرم مكة، فيجمع الله له في إحرامه بين حرمي المدينة ومكة. وهذه منزلة وتشريف، وفي ذلك زيادة عبادة مشروعة سنة، لأن المدني ومن يحرم من المدينة يبقى محرما من ذي الحليفة إلى أن يدخل مكة، وهذه زيادة عبادة يزداد بها أهل المدينة ومن يحرم من المدينة أجرا على غيرهم، وهذا فضل الله عز وجل على أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاورهم ومن زارهم من المسلمين. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية قرب رابغ، سميت بالجحفة لأن السيل قد جحفها أي استأصلها فسميت الجحفة، وقد خربت فاستبدلها الناس برابغ، وهي قرية عامرة قبل الجحفة بقليل، يعني أنها أبعد عن مكة من الجحفة، رابغ أبعد عن مكة من الجحفة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل ميقاته بقليل، ولا حرج في هذا لأن هذا للحاجة، لأن الجحف قرية خربة وهي تبعد عن مكة بحوالي 200 كيلومتر، بحوالي 200 كيلومتر، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ولمن جاء من تلك النواحي، ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، والمسافة بينه وبين مكة تزيد على 80 كيلو. كان في القديم يقال إنها حوالي 94 كيلومتر، لكن الآن تقاربت مباني مكة فهي تقريبا حوالي 80 كيلومتر أو أكثر، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة. ولأهل اليمن يلملم أو ألملم، كلاهما صحيح، يلملم بالياء أو ألملم بالهمز، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة حوالي 104 كيلومترات، بينه وبين مكة حوالي 104 كيلومترات. قال هن لهم، وفي رواية هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، وهذا عام يشمل من يمر بميقات وهو ليس من أهله ثم سيمر بميقاته بعد ذلك، كأهل الشام ومصر ومغرب والمغرب إذا زاروا المدينة فإنهم سيمرون بذي الحليفة أولا، ثم يمرون بالجحفة أو يحاذونها. فالراجح من أقوال أهل العلم أن كل من مر بميقات ولو لم يكن من أهله ولو كان سيمر بميقاته الأصلي بعد ذلك يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالراجح من أقوال أهل العلم أن من يمر بميقات ثم سيمر بميقاته الأصلي يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من كان أقرب إلى مكة من المواقيت. وهذا يدل على أمرين: الأول أن من كان في مكان أقرب إلى مكة من المواقيت يحرم من مكانه، والثاني أن من كان أبعد عن مكة من ميقات من المواقيت يحرم من الميقات الذي يحاذيه. حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج، ولذلك الفقهاء يا إخوة يقولون الناس بالنسبة للإحرام عند إرادة النسك على 3 أقسام: آفاقيون أو أهل المواقيت، والقسم الثاني أهل الحل دون المواقيت، والقسم الثالث أهل الحرم. 3 أقسام: آفاقيون، وهم من كانوا وراء المواقيت، ويسميهم بعض الفقهاء بأهل المواقيت، وهؤلاء يجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي يمرون به أو يحاذونه. والقسم الثاني أهل الحل دون المواقيت، فهم أقرب إلى مكة ولكنهم ليسوا في داخل الحرم، وهؤلاء عند جمهور أهل العلم يحرمون من بيوتهم، من أماكنهم، من قراهم. والحنفية يرون أن من كان من أهل الحل يحرم من الحل من أي مكان شاء، لكن هذا مرجوح، والراجح أنهم يحرمون من أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وأما القسم الثالث فهم أهل الحرم الذين في حرم مكة، فهؤلاء يحرمون بالحج من مكة، والعمرة يحرمون بها من الحل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.
التنعيم يا إخوة هو أدنى الحل إلى مكة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم ليس لمزية المكان، وإنما لأنه أقرب الحل إلى مكة، فأهل مكة يحرمون من الحل. وإن كان بعض الفقهاء قال الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من الجعرانة، فإن لم يكن فمن التنعيم، فإن لم يكن فمن الحديبية. وهذا نص عليه الإمام الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الجعرانة، ولكن الصواب أن أهل مكة يحرمون من الحل، ومن حيث أحرموا من الحل صح إحرامهم وكان فاضلا. والتنعيم سمي بالتنعيم لأن حوله أشياء سميت بما فيه تنعم، فعلى يمين التنعيم جبل يقال له نعيم، على يمين التنعيم جبل يقال له نعيم، وعن شمال التنعيم جبل يقال له ناعم، جبل يقال له ناعم، والوادي الذي في التنعيم يقال له نعمان، فاجتمعت هذه فسمي التنعيم، سمي التنعيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم دليل على أنه لا يجوز لمن كان في الحرم أن يحرم بالعمرة من الحرم، إذ لو كان ذلك جائزا لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم مع ضيق الوقت، فإنه كان ينتظرها لينطلق إلى المدينة، ولما احتاجت إلى محرم يخرج معها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم وأمر محرمها أن يخرج معها دل ذلك على أنه لا يجوز لها أن تحرم من الحرم، وليس هذا خاصا بعائشة رضي الله عنها بالإجماع. ما الصفة التي اقتضت هذا؟ أنها في الحرم، وهذا يشمل كل من كان في الحرم من أهل مكة أو من غير أهل مكة. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها كانت آفاقية، فهذا الحكم لمن أراد أن يحرم بالعمرة من الآفاقيين وهو في مكة، أما أهل مكة فيدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. قلنا إن كل من أراد العمرة وهو في داخل الحرم يعتبر من أهل مكة، بدليل أن الآفاقيين إذا أرادوا الحج وهم في مكة يحرمون من مكة كأهل مكة، ولم يؤمروا بالعودة إلى مواقيتهم من أجل الحج. فكما أن الآفاقيين يستوون مع أهل مكة في إحرام الحج، فإن أهل مكة يستوون مع الآفاقيين في إحرام العمرة إذا كانوا في الحرم. إذا كانوا في الحرم يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل. نعم.
قال حفظه الله: وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم.
هذه الحكمة، لماذا كان من أراد العمرة وهو في الحرم مأمورا بأن يخرج إلى الحل؟ قالوا: ليجمع بين الحل والحرم في الإحرام. يا إخوة، لو أنه في العمرة ما خرج إلى الحل سيكون إحرامه كله في الحرم، لكن لما أمر في العمرة أن يخرج إلى الحل جمع بين الحل والحرم في إحرامه. أما في الحج فأمر أن يحرم من مكة، لماذا؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى الحل، فيجمع في إحرامه بين الحرم والحل، يجمع في إحرامه بين الحرم والحل. نعم.
قال حفظه الله: وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم.
فأجمع العلماء على أن هذه الأربعة قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وأجمع العلماء على أنها مواقيت.
قال حفظه الله: والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل
ذات
العراق.
عرق، سميت هذه المنطقة بذات عرق لأن فيها جبلا صغيرا، والجبل الصغير يسمى عرقا، ولا زال العامة عندنا إلى اليوم يسمون الجبل الصغير بالعرق. فلما كان فيها جبل صغير مشهور سميت بذات عرق، وتسمى اليوم الضريبة، وبينها وبين مكة 100 كيلو متر تقريبا، بينها وبين مكة 100 كيلو تقريبا. نعم.
قال: والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات.
نعم، وصححه الألباني. وجاء ذكره أيضا في حديث جابر عند مسلم، قال أحسبه يرفعه إلى النبي، قال جابر قال الراوي أحسبه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن ماجه وغيره التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وفي رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني: ومهل أهل المشرق من ذات عرق، ومهل أهل المشرق من ذات عرق. فهذا نص صحيح صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق بل لأهل المشرق جميعا. نعم.
قال حفظه الله: وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه،
وصححه الألباني، والحديث صحيح الإسناد بلا شك. نعم.
وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
نعم، هذا الأثر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، يعني البصرة والكوفة، البصرة والكوفة حاضرتا العراق، لما فتح هذان المصران أتوا عمر، يعني أتى أهلها عمر رضي الله عنه وهو خليفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، أي مائل عن طريقنا، يشق علينا أن نذهب إليه، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها، أي ما يقابلها ويساويها من طريقكم، فقالوا: ذات عرق، فحد لهم ذات عرق، وقال: هذا ميقاتكم. فظاهر هذا الأثر يا إخوة أن الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله عنه، وهذا بصحيح البخاري، ولذلك الرافضة لا يحرمون من ذات عرق من كرههم لعمر رضي الله عنه، ولا يحب عمر إلا مؤمن، لا يحب عمر رضي الله عنه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، ثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه هنا اجتهد لهم، ففي هذا الأثر أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. لماذا؟ غلب على ظنهم عدم التوقيت. لماذا؟ لأن العراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فتحت، ولم يكن فيها إسلام، فكيف يوقتها؟ فغلب على ظنهم أنه لا ميقات مؤقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، لأن الله أطلعه وأعلمه أن الإسلام سيدخل هذه الأمصار. وعمر رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا يدل يا إخوة على أن العالم مهما علا فضله قد يغيب عنه بعض العلم، فالعلم كالرزق قسمه الله عز وجل بين عباده، فلا يوجد عالم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلم كله، ولكن من الناس من يرزقه الله قسما عظيما من العلم، ومنهم دون ذلك. وهذا يعلمنا يا إخوة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعصب لرجل من علماء المسلمين في أي شيء، لا يجوز، لا للمتقدمين ولا للمتأخرين، ما يجوز أن يتعصب لرجل ولا لاثنين ولا لثلاثة ولا لأربعة، وإنما ينصر الحق حيث بان نوره. فهذا عمر رضي الله عنه غاب عنه بعض العلم، فكيف بمن بعده من العلماء؟ ولكن غيبوبة بعض العلم عن العالم لا تنقص فضله. ولذلك الناس في العالم في أي زمان على طرفين ووسط، الطرف يتعصب للعالم حتى يربط الحق به ويجهل بقية علماء المسلمين، وإذا قال قال العلماء يعني ذاك العالم أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة من علماء المسلمين ما دام أن غيرهم موجود، ما دام أن غيرهم موجود، فيقول لأخيه خالفت العلماء لأنه خالف عالما أو اثنين مع موافقته لعلماء آخرين في نفس المسألة. هذا لا يصلح، وإنما يقال للإنسان المخطئ خالفت الحق الذي قال به فلان وفلان، ويقام الدليل على هذه المخالفة. فبعض الناس مثلا يتعصب للإمام أبي حنيفة النعمان وهو إمام في الفقه بإجماع الأمة، فيتعصب له ويقول الحق كله مع أبي حنيفة رحمه الله. فنقول أنت يا أخي وقعت في خطأين هنا، أولا جهلت علماء الأمة الباقي في كل شيء، فإنك ألغيت علمهم، والأمر الثاني أنك خالفت تعليم أبي حنيفة رضي الله رحمه الله لأصحابه، لأنه علم أصحابه أن ينتصروا إلى الحق. ولذلك أكبر تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر كانوا يخالفونه في بعض المسائل، ومن اطلع على كتب الأحناف رأى كثرة مخالفة الأئمة أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر للإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وبعض الناس يتعصب للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عالم المدينة في زمنه، ويجعل الحق كله معه، فنقول له كما قلنا لذاك الأول، وهكذا في بقية علماء المسلمين إلى يومنا. وطرف يتنقص العلماء ويتطلب أخطاءهم، وكل إنسان له خطأ، وإذا غاب شيء من العلم عن عالم قال انظر إلى هذا الجاهل كيف يتكلم في العلم وهو ما يعرف هذه المسألة، ويغمز العلماء ويصدر البيانات في نصرة كلامه وغمز العلماء وإسقاط فضلهم وأنهم لا شيء أو نحو ذلك، وهذا أيضا معيب وخطأ عظيم. ووسط يعرف للعلماء فضلهم وشرفهم وقدرهم، وإن أخطأوا في مسألة بل وإن أخطأوا في مسائل، وينتصر للحق وينصر الحق بدليله، ولا يلزم الناس بقول عالم ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا أكثر من ذلك، وإنما يلزم الناس بالحق الذي استضاء وظهر دليله. فإن دخلت المسألة في الاجتهاد وسعها الباب، في أي باب في أي مسألة، إن دخلت المسألة في الاجتهاد وتناوشتها الأدلة وتجاذبتها الأدلة، وقال بعض علماء الأمة كذا لكذا وقال بعض علماء الأمة كذا لكذا، كان الأمر واسعا، كان الأمر واسعا، ولا يضيق على الأمة ولا تمزق الأمة بهذه المسائل. ولكن يجب على كل من ظهر له الحق أن يأخذ بالحق، ما يقول هذه فيها خلاف وما دام ما أجمع العلماء عليها أنا ما أخذ بها، أبدا. في كل شيء إذا ظهر لك الحق وجب عليك نصره والأخذ به وقوله، وإذا لم يظهر لك الحق في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء، وسعك أن تسكت، ولكن لا تعب من تكلم، لا تجعل نقصك سببا لأن تعيب من هو أعلم منك ممن تكلم في المسألة. وأنا أقول هذا في شأن علماء المسلمين المعتبرين في جميع المسائل. والتضييق على الأمة خلاف ما هو معروف عن العلماء، ومن تتلمذ على العلماء عرف مقدار صبرهم وعرف مقدار حرصهم على عدم تمزيق الأمة، وأن الواحد منهم قد يكون عنده شيء فلا يتكلم به 10 سنين خوفا من تمزيق الأمة، أو 20 سنة خوفا من تمزيق الأمة ورجاء أن يصلح الحال، ما لم يتعين الكلام فيتكلم العالم. وليس من لازم كلام العالم أن يكون قوله حقا، لكن نعتقد في جميع علمائنا أنهم لا يتكلمون إلا بما يعلمون أنه الحق ويقوم عندهم دليله، لكن مع ذلك قد يخطئون وقد يصيبون، والمخطئ له أجر وبقاء فضله، والمصيب له أجران مع عظم فضله. فأسأل الله أن يهدي شباب الأمة إلى معرفة الأصول في هذه المسائل العظيمة، وأن يقبلوها، وأن لا يجعلهم تعصبهم وجهلهم يردون هذه الأصول ويصرفونها بالباطلة ويضيقون على الأمة ويدخلونها في مضايق لا أصل لها. وأسأل الله أن يكفي علماءنا جميعا شر الأشرار، وأن يرحم الأموات منهم ويدافع عنهم، وأن يحفظ الأحياء منهم ويحفظ أعراضهم. ما الذي جعلني أتكلم؟ فعمر رضي الله عنه غاب عنه هذا العلم، هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الأثر أن علماء الأمة يجب عليهم الاجتهاد إذا غاب النص عنهم، ولا يعيبهم إذا اجتهدوا مع وجود النص الذي لم يعلموا به، سواء أصابوا أو أخطأوا. فالإمام العالم الذي يجتهد بالأصول والقواعد لأنه لم يقف على دليل لا يعيبه اجتهاده، بل اجتهاده منزلة وفضل. ومن فوائد هذا الأثر عظيم فقه عمر رضي الله عنه، فإنه باجتهاده وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الأثر أن من كان يشق عليه أن يمر بميقات ففرضه أن يحرم إذا حاد الميقات، ولا يلزمه أن يتقصد عين الميقات، لا يلزمه أن يتقصد عين الميقات، بل إذا حاد الميقات أحرم. والحمد لله لهذا الأثر العظيم. نعم.
قال حفظه الله: فمحمول العناء أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. قال: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا.
نعم، وهذا مأخوذ من أثر بن عمر، من أثر بن عمر عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري الذي تقدم معنا. فإنه دل على أن من لم يمر بالميقات ينظر إلى المحاذاة ولا مخالف لعمر، رضي الله عنه فيكون إجماعا. فمن حاذ الميقات وهو في السيارة أحرم، ومن حاذ الميقات وهو في السفينة أحرم، ومن حاذ الميقات وهو في الطائرة أحرم، ولا يؤخر الإحرام عن الميقات. نعم.
قال: وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى.
نعم، إن أحرم قبل الميقات المكاني فإن إحرامه صحيح، لكنه فعل خلاف الأولى، لأن الأفضل عند الجمهور أن يكون الإحرام في الميقات، فمن أحرم قبل الميقات خالف الأفضل. وقد نص جماعة من الفقهاء على أن الإحرام قبل الميقات مكروه، وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أن الإحرام قبل الميقات أفضل، لكن قولهم مرجوح، والراجح أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وأن الإحرام قبل الميقات مكروه. نعم.
قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
ونقل في ذلك خلاف عن إسحاق وداود الظاهري، وإسحاق رحمه الله فيه ظاهرية، وهذا الخلاف ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يلتفت إليه، فإنه لا دليل يسنده، فالمسألة وإن كان فيها هذا الخلاف إلا أن هذا الخلاف ضعيف، فيصح أن يقال إن فيها إجماعا على سبيل التوسعة. نعم.
قال حفظه الله: ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها.
نعم، من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مريدا غير مكة، أن يكون مريدا غير مكة، كمن يخرج من المدينة ويمر بذي الحليفة وهو يريد ينبع أو يريد جدة أو يريد الطائف، وهذا لا يجب عليه أن يحرم بإجماع العلماء، لا يجب عليه أن يحرم بإجماع العلماء وإن مر بالميقات، ما دام أنه لا يريد مكة ولا يريد النسك. والحالة الثانية أن يريد الذهاب إلى مكة لكن لا يريد حجا ولا عمرة، شخص يريد أن يذهب ليحجز الفنادق للحجاج وهو لا يريد الحج ولا العمرة، أو سائق سيارة يريد أن يوصل الحجاج إلى ما عند الحرم وهو لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول من ليس مكلفا بالحج أصلا كالصبي والعبد، إذا مر بالمواقيت وهو يريد مكة وهو لا يريد النسك فهذا لا يلزمه الإحرام، لأنه لا يلزمه الحج أصلا ولا تلزمه العمرة أصلا. لكن لو بلغ بعد أن تجاوز الميقات أو اعتق بعد أن تجاوز الميقات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم من مكانه إن أراد النسك، يحرم من مكانه إن أراد النسك، لأنه إنما وجب عليه هناك وأنشأ هناك. والصنف الثاني من كان مكلفا بالحج أو العمرة وكان دخوله يتكرر، مثل سائق السيارة يذهب كل يوم إلى مكة فهذا لا يجب عليه أن يحرم عند جمهور العلماء، وخالف الأحناف قالوا يجب أن يحرم، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا يجب عليه أن يحرم، والصنف الثالث من كان مكلفا بالحج أو العمرة ولا يتكرر دخوله، لكن لاحظوا يا إخوة أنه لا يريد الحج ولا العمرة، فهذا قد اختلف العلماء فيه. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه أن يحرم ولو لم يرد الحج أو العمرة، يجب عليه أن يحرم بالعمرة لأنها أدنى النسكين، ليس إحراما مطلقا هكذا بلا نسك. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، قالوا يجب عليه أن يحرم. وعند الشافعية في قول وبعض الفقهاء لا يجب عليه أن يحرم، وهذا هو الراجح أنه ما دام أنه لا يريد الحج ولا العمرة لا يجب عليه أن يحرم، وذلك لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة، ولو قلنا يجب على من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة أن يحرم لجعلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغوا لا فائدة منه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن العبادة، أن الإحرام من الميقات عبادة لم يرد الإلزام بها شرعا إلا لمن أراد الحج أو العمرة، وليس لأحد أن يلزم بالعبادة ما دام أن الشرع لم يلزم بها. والأمر الثالث أنه لو كان يجب عليه أن يحرم كلما ذهب إلى مكة لكان النسك واجبا عليه أكثر من مرة في عمره، وقد تقدم معنا بالأدلة أن النسك من العمرة والحج لا يجب على من توفرت فيه الشروط إلا مرة واحدة في العمر. وبهذا يتبين لنا صحة ما ذكره شيخنا أن من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام منها.
قال حفظه الله: كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.
نعم، من تجاوز ميقاته غير محرم وهو في الجملة ممن يريد النسك، ممن يريد الحج أو العمرة، فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه عند تجاوز ميقاته لم يكن مريدا للحج أو العمرة، يعني هو مسلم يريد الحج والعمرة لكن في هذا السفر لم يكن مريدا للحج أو العمرة. مثال ذلك: إنسان ذهب إلى جدة، ذهب من المدينة إلى جدة لعمل، ويغلب على ظنه أن العمل سيستغرق اليوم كله، فهو لم يرد العمرة في هذه السفرة. لما وصل إلى جدة أنهى العمل في نصف يوم وبقي على موعد رجوعه نصف يوم، فقال: لماذا لا أستغل الوقت وأنتفع بالعمرة، أذهب وأعتمر في نصف اليوم، فطرأت له العمرة، فهذا يحرم من مكانه الذي طرأت عليه العمرة فيه وإن كان قد مر على ميقاته. والحالة الثانية أن يمر على ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة في هذا السفر. انتبهوا، أن يمر على ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة في هذا السفر، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يمر بميقاته إلى ميقات أبعد، إلى ميقات أبعد مثل اليمني كما قال الشيخ الذي يمر بيلملم، وقلنا هو يبعد عن مكة 104 كيلومترات، وسيأتي إلى المدينة فيمر بذي الحليفة وهي تبعد عن مكة 400 كيلو. إذن سيمر ويتجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد. كذلك لو كان من أهل نجد فتجاوز السيل الكبير إلى رابغ، السيل الكبير يبعد عن مكة حوالي 80 كيلو أو يزيد قليلا، رابغ تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، فهو هنا لم يستفد بهذا تخفيفا، لم يستفد بهذا تخفيفا ولم ينقص مما وجب عليه شيئا بل زاد، فهذا لا شيء عليه ويحرم من الميقات الذي سيمر عليه وهو أبعد. ويدخل في هذا أيضا أو نلحق به من يتجاوز ميقاته إلى داخل المواقيت، يعني لن يتجاوز إلى ميقات، لا، سيتجاوز ميقاته إلى داخل المواقيت كالشامي والمغربي والمصري الذي يتجاوز رابغ إلى جدة. رابغ تبعد عن مكة حوالي 200 كيلومتر، جدة تبعد عن مكة أقل من 60 كيلومتر اليوم، فهو تجاوز إلى داخل المواقيت ليرجع إلى ميقاته، ليرجع إلى ميقاته. يعني إنسان في الطائرة قال والله أنا صعب علي أن أحرم في الطائرة، أنا أريد أن أنزل في جدة وأركب سيارة وأرجع إلى رابغ وأحرم وأنا في الأرض فأرجع إلى ميقاتي. الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز له ولا شيء عليه، أن هذا جائز له ولا شيء عليه. لاحظوا يا إخوة، يتجاوز ميقاته إلى داخل المواقيت ليرجع إلى ميقاته بعد ذلك، فهذا في خلاف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يتجاوز ميقاته غير محرم إلى ميقات أقرب من ميقاته إلى مكة، أن يتجاوز ميقاته غير محرم إلى ميقات أقرب من ميقاته إلى مكة. مدني مر بذي الحليفة ويريد الحج والعمرة، لكن ذهب إلى الطائف ليمر بالسيل ويحرم من السيل. قلنا السيل يبعد عن مكة تقريبا 80 كيلومتر، وذي الحليفة تبعد عن مكة حوالي 400 كيلومتر، إذا تجاوز ميقاته إلى ميقات أقرب إلى مكة، وهذا فيه خلاف بين العلماء هل يجوز ويصح أو لا. والراجح والله أعلم أنه ليس له أن يحرم من الميقات الأقرب، بل الواجب أن يحرم من ميقاته الأصلي. لماذا؟ لأنه بهذا ترك بعض الذي وجب عليه، ولا يجوز له أن يترك بعض الذي وجب عليه. نعم.
قال حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة.
هذه نازلة من النوازل التي يقع فيها بعض الحجاج. أحيانا الحاج يقال له ستفوج مع هذه المجموعة إلى مكة، فيحرم في الطائرة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة. إذا نزلت الطائرة في جدة قالوا تغيرت الخطة، أو أخطأ المرشد الذي معكم، أنتم مفوجون إلى المدينة، لن تذهبوا إلى مكة. فهم الآن نزلوا في جدة محرمين، قد تلبسوا بالإحرام، وتبين أنهم سيفوجون إلى المدينة. فهنا إن لم يشق عليهم البقاء في الإحرام مشقة زائدة وجب عليهم البقاء محرمين، ويذهبون إلى المدينة محرمين ويبقون بإحرامهم إلى أن يذهبوا إلى مكة. وإن شق عليهم البقاء في الإحرام مشقة زائدة فإنهم لا يخلون من حالين: الحالة الأولى أن يكون أحدهم قد اشترط فقال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وكيفما اشترط الحاج صح اشتراطه، يعني لا يتعبد بهذه الجملة. لو أن الحاج قال: أشترط أني أحل إذا حبست، صح الاشتراط، فهذه جملة لم يتعبد بلفظها. فهنا إذا وصل المطار في جدة وفوج إلى المدينة له أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، له أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، ثم يحرم من ذي الحليفة. وإن كان لم يشترط أحرم بدون اشتراط وشق عليه البقاء بالإحرام، إما يعني البرد أو عنده أمراض أو نحو ذلك، فإننا نقول إن المخرج إذا كان لك عذر أن ترتكب المحظور بما يدفع الأداء. مثلا إذا كان يكفي أن يلبس التبان السروال الصغير والقميص الثوب فقط يقتصر على هذا، ولا يغطي رأسه ولا يتطيب ولا شيء من محظورات الإحرام، وعليه فدية الأذى، وسيأتي بيانه إن شاء الله، فيكون مخيرا في هذه الفدية بين أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، ولا إثم عليه، لا إثم عليه. لابس الثوب متعمدا ولابس السروال الصغير متعمدا، نقول لا إثم عليه لأنه محتاج معذور، لكن عليه الفدية، والفدية يسيرة. وبالمناسبة يا إخوة، الفدية إطعام 6 مساكين ليس إخراج النقود، إطعام، وإخراج النقود ليس إطعاما. والعجيب أني قرأت لأحد فتوى قبل يومين يقول للحجاج: فدية الأذى وهو من مصر، يقول فدية الأذى إخراج 5 جنيهات لكل مسكين. 5 جنيهات تقريبا اليوم ريال واحد. حتى لو كان يجوز إخراج النقود، فالتقدير ب5 جنيهات غلط. 5 جنيهات ما تطعم أحدا عندنا هنا في مكة والمدينة، والكلام عن مكة. فهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو ذبح شاة. فهذا الذي لم يشترط ويشق عليه البقاء على الإحرام نقول ابقى محرما، ولكن افعل من المحظورات غير الجماع ما يدفع الأذى، ما يدفع الأذى، وعليك الفدية. ولا تغطي راسك، لأن تغطية الراس محظور آخر غير اللباس. فلو غطيت راسك ولبست فعليك فديتان. ولا تتطيب، لأن الطيب لا حاجة إليه. وهكذا. نعم.
قال حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه.
والمسألة فيها التفصيل الذي سمعته، يبقى على إحرامه ما دام قادرا، أما إذا كان لا يقدر فقد سمعتم. نعم.
لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قال: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة.
نعم. اتفق العلماء على أن للحج مواقيت زمانية، وهي أشهر الحج، وأما العمرة فكما سيذكر الشيخ لا زمان لها، تجوز في كل العام. نعم.
قال: وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
نعم. وهذا عند الجمهور، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. الجمهور يرون أن أشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل، الحج أشهر معلومات، أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والمالكية يرون أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، والشافعية يرون أنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. والجمهور على ما ذكر الشيخ، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم. الحج أي وقت الحج، لأنه باتفاق ليس الحج الأشهر، ليس الحج الأشهر، فلما قال الله الحج أشهر معلومات تعين التقدير، والتقدير وقت الحج أشهر معلومات. نعم.
قال: فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر.
وهذا محل إجماع مع الخلاف الذي ذكرناه، الذي يذكره الشيخ هنا محل إجماع، أن الإحرام بالحج يبدأ بأول ليلة من ليالي شوال، وهي ليلة العيد، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. فبعد طلوع فجر يوم النحر لا ينعقد الإحرام بالحج بالاتفاق، لأن عرفة قد فاتت ولا حج إلا بعرفة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن الجمهور يرون أن أشهر الحج هي وقت انعقاد الإحرام، وقال والإحرام بإجماعنا جميعا ينعقد من أول ليلة من ليالي شوال إلى طلوع فجر يوم العاشر، يعني ليلة العاشر داخل في هذا. والمالكية يقولون أشهر الحج يعني الزمان الذي يوقع فيه الحج، ليس الإحرام، يوقع فيه الحج. يقولون يوم العاشر، نهار العاشر فيه أعمال كثيرة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيه أعمال كثيرة، بل شهر ذي الحجة إلى نهايته وقت لطواف الإفاضة. فسبب الخلاف هذا التوقيت لأشهر الحج، لماذا؟ الجمهور قالوا للإحرام، والإحرام يكون هكذا. والمالكية قالوا لعمل الحج، وعمل الحج يكون في هذه الثلاثة. نعم
شيخنا أحسن الله يكون في زيادة في النسخة الأخيرة،
ها؟
في زيادة في النسخة
الأخيرة، في
إيش؟ زيادة في هذا
في إحدى الطبعات.
نعم
اقرأها
بعد الآية. قال الشيخ حفظه الله: قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر.
نعم، وقد ذكرنا أن هذا محل إجماع، ما فيه نزاع بين أهل العلم، ما في أحد من أهل العلم يقول الإحرام بالحج يكون في يوم العاشر أو الحادي عشر. ومن دلالة الآية على أن أشهر الحج هي التي يحرم فيها بالحج أن الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج، فدل على أن أشهر الحج وقت الإحرام، وقت فرض الحج، ووقت فرض الحج بالإجماع ما ذكرناه، فدل ذلك على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم.
قال حفظه الله: وهي 70 ليلة إذا تم شهرا شوال وذي القعدة.
نعم.
و69 ليلة إذا نقص أحدهما.
نعم.
و68 إذا نقصا جميعا.
نعم.
وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية.
نعم، يعني دل ذلك على أن أشهر الحج هي التي ينعقد فيها الحج، وهو ما ذكره الشيخ. نعم.
ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
وعلى هذا، على تقرير الشيخ هذا، الذي يدخل في أشهر الحج من يوم العاشر هو ليله، أما يومه نهاره، أما نهاره فلا يدخل. لماذا؟ لأنه بمجرد طلوع الفجر من يوم العاشر لا ينعقد الإحرام. إذن لو سألنا سائل على هذا التقرير: هل يوم العاشر من أشهر ذي الحجة؟ نقول: ليلة العاشر من أشهر ذي الحجة، أما نهار العاشر فليس من أشهر ذي الحجة، لكن بعض أهل العلم يدخل النهار فيزيد على هذا قوله ويوم العاشر يوم الحج الأكبر فلا يخرج عن أشهره. ثبت أن يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر فلا يخرج عن أشهره، فتكون أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشرا من ذي الحجة الليل والنهار، لأن النهار هو يوم الحج الأكبر، فكيف يخرج يوم الحج الأكبر عن أشهر الحج؟ نعم.
قال حفظه الله: ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر.
طبعا الشيخ هنا أورد الإشكالات. الإشكال الأول: كيف تقولون إن أشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم العاشر وهناك أعمال كثيرة من الحج في نهار العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ قال: لا يشكل، لأن هذه الأعمال تابعة في الحج، يعني تابعة للإحرام والوقوف بعرفة، لولا سبق الإحرام والوقوف بعرفة لما كانت من الحج، فهي توابع. وإنما تتعلق أشهر الحج بإحرامه. نعم.
قال حفظه الله: ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر،
لأنه قد يقول قائل الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وهذا جمع، والمتقرر عند جمع من العلماء أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة، فلا بد أن تكون ثلاثة أشهر، وعلى قولكم ليست ثلاثة أشهر بل شهران وثلث عشر أيام. فالجواب أنه لا إشكال في هذا، لأنه يجوز أن يطلق الجمع على المثنى والمثنى على الجمع، كما قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. قلوبكما قلوب جمع ولا مثنى؟ وهما اثنتان، وهما اثنتان. والجواب الثاني أنه عند جماعة من العلماء أقل الجمع اثنان، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم.
لقول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان. وقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
وكنا لحكمهم جمع، وهما داود وسليمان عليهما السلام.
فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد اتفق العلماء على أن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس. نعم.
لأن الأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
نعم. فمن تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر، هل الذي يتعجل يبقى الثاني عشر كله بنهاره وليله؟ الجواب لا، بل يخرج قبل الغروب، ولربما خرج نصف النهار يرمي عند الزوال ثم يخرج، فيجوز إطلاق البعض على الكل، يجوز إطلاق البعض على الكل. نعم.
قال حفظه الله: ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره.
نعم. طيب نحن عرفنا أنه بعد طلوع فجر يوم العاشر لا ينعقد الإحرام، ولكن لو أحرم يجب عليه أن يتحلل بعمره. طيب إذا أحرم قبل بداية أشهر الحج، أحرم في رمضان، أحرم في رمضان بالحج ليس بالعمرة، بالحج، فهل ينعقد إحرامه؟ يقول أكثر العلماء ينعقد إحرامه. نعم خالف بعض العلماء وقالوا لا ينعقد إحرامه أصلا، كالذي صلى قبل الوقت، لكن أكثر العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أن إحرامه ينعقد ويلزم، لكن بما ينعقد هنا وقع الخلاف. فالجمهور قالوا ينعقد حجا، الجمهور قالوا ينعقد حجا، المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا ينعقد حجا مع الكراهة لأنه أحرم قبل الوقت. ما الدليل؟ أنا فقط أريد أن أبين لكم يا إخوة أن الفقهاء إذا قالوا قولا لابد أن لهم دليلا حتى لو ما أخذنا به. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قالوا فجعل الله الأهلة كلها ميقاتا للحج. إذن يصح أن ينعقد الحج في كل أشهر العام، لكن لو أحرم بعد الحج يكون للسنة التالية. وما ذكره الشيخ هنا هو مذهب الشافعية أنه ينعقد عمرة ما ينعقد حجا، لأنه ليس في أشهر الحج، فينعقد عمرة. وهذا الراجح والله أعلم أنه ينعقد عمرة. أما كونه ينعقد فلأن الإحرام إذا عقده المسلم انعقد ووجب إتمامه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وأما كونه ينعقد عمرة مع كونه نوى الحج فلأن فلأنه عقده في غير وقت الحج فتعين أن يكون للعمرة، عقده في غير وقت الحج لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فتعين أن يكون إلى العمرة. ولأن الحج يفسخ شرعا إلى العمرة كما في التمتع، وهذا اختيار، فمن باب أولى هنا. يا إخوة، لو أن إنسانا أحرم بالحج لما وصل مكة وطاف وسعى أراد أن يجعل هذا عمرة ليتمتع، يجوز. قالوا فمن باب أولى هنا، لأن في هذا مشقة، كونه يبقى محرما بالحج من قبل أشهر الحج إلى الحج، ربما أحرم في صفر ولا في ربيع الأول، فيه مشقة، فمن باب أولى أن يجوز فسخ الحج إلى العمرة. هذا لو انعقد، وهو هنا لم ينعقد حجا لأنه في غير وقته فيكون عمرة. قالوا ولأن من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، وهذا في آخر الوقت فكذلك في أول الوقت. فهذا هو الراجح أن إحرامه ينعقد، لكنه ينعقد عمرة ولا ينعقد حجا. نعم.
ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمرة فطاف وسعى وحلق.
الحقيقة أنه يقال وتكون عمرة، لأن من عقد أصلا حجا، من عقد حجا، لكن هذا يسميه العلماء توسع في العبارة، يجوز، لكن الدقة أن يقال وينعقد عمرة، لأنه أول ما قال لبيك اللهم حجا وهو في رمضان من عقد حجا، انعقد عمرة، انعقد عمرة، فهو لم ينعقد حجا أصلا لأنه لم يقع في وقته. نعم.
قال فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة.
لماذا؟ لأنه سيوقعها في غير أشهر الحج، سيوقعها في غير أشهر الحج، فلا علاقة لها بالتمتع. نعم.
لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
نعم، لعلنا نقف هنا لأن الشيخ سينتقل إلى الكلام عن الأشهر الحرم، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول متى يجوز للمحرم الاشتراط؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحد الإخوة أرسل إلي سؤالا وألح أن أجيب عنه اليوم لأنه سيسافر، وهو ذكر قال إن بعض إخواننا ينقبون عن المعادن في السودان وفي ليبيا وفي بعض الدول، ينقبون عن المعادن ويستخرجون المعادن من الأرض، وبعضهم يزكي وبعضهم لا يزكي، فهل تجب عليهم زكاة؟ والجواب أن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من رأى أن كل ما يخرج من أرض المسلمين فهو للمسلمين، لبيت مال المسلمين، وليس لأحد أن يملكه، ولكن يعيده لبيت مال المسلمين، والقائم على بيت مال المسلمين يكافئه ويعطيه الخمس، وهذا مرجوح. فإن الراجح أن من أخرج شيئا من هذه المعادن التي لم تكن مملوكة ولم يمنع ولي الأمر من إخراجها أنه يملكها، ولكن القائلين بهذا اختلفوا، فمنهم من قال إن أخرجها بمؤونة ونفقة فلا زكاة فيها، وإن أخرجها بغير مؤونة ففيها الزكاة، وبعض أهل العلم قالوا الذهب والفضة فقط من المعادن فيها زكاة، أما بقية المعادن سائلة أو غير سائلة فلا زكاة فيها، وبعض أهل العلم قالوا كل ما يخرج من الأرض من المعادن مما له قيمة معتبرة فيه الزكاة، وهذا هو الراجح، أن كل ما يخرج من المعادن من الأرض مما له قيمة معتبرة فيه الزكاة، والواجب فيه اختلف فيه العلماء، فقال بعض أهل العلم فيه الخمس، وقال بعض أهل العلم فيه العشر، وقال بعض أهل العلم فيه نصف العشر، والراجح أن فيه ربع العشر، يخرجه إذا أخرجه واكتسبه فإنه يخرج منه ربع العشر، أو من قيمته إذا باعه يخرج ربع العشر من هذه القيمة. فأجبنا على هذا السؤال لأن الأخ يعني ألح في أن نجيب عنه، ولأنه سألني عنه قبل ولم يكن جوابي واضحا موفقا في جوابي عنه، فيعني كان له حق أن نجيب إلحاحه، سأل الله أن يغفر لنا وأن يهدينا. يقول الأخ: متى يشترط المحرم؟ ثبت الاشتراط في حديث ضباعة لما كانت شاكية، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فدل ذلك على أصل الاشتراط. ثم اختلف فقهاؤنا هل لكل محرم أن يشترط عند الميقات، ومحل الاشتراط قبل عقد الإحرام، هل لكل محرم عند عقد الإحرام أن يشترط، أم أن الاشتراط لمن يخاف؟ والراجح والله أعلم أن الاشتراط إنما هو لمن يخاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 أو يزيدون، ما اشترط ولا أرشد الحجاج إلى الاشتراط إلا ضباعة رضي الله عنها لما خافت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد للاشتراط إلا عند الخوف. ومن اشترط هل ينفعه اشتراطه؟ هذا مبني على ما تقدم. فمن يقول إن الاشتراط لا يكون إلا عند الخوف، يقول: من لا يخاف واشترط فإن هذا لا ينفعه. لكن ما مجال الخوف؟ مجاله واسع. فإن كان الإنسان يخاف المرض لكثرة ما يصاب الحجاج بالأمراض اليوم، أو يخاف الحوادث لكثرة وقوعها، أو المرأة تخاف الحيض أو النفاس، فإن هذا خوف يبيح الاشتراط. ومن اشترط وهو خائف نفعه اشتراطه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك ذكر صحيح عند سماع الرعد؟
ورد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن لا أذكر درجته الآن يعني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة؟
أما الجواز فيجوز، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ونوى به الإفاضة فقط، أو نوى به الإفاضة والوداع ثم خرج بعده، فقد تحقق المقصود الشرعي ولا مانع شرعا من هذا. لكن الأفضل للمسلم أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد، ويطوف طواف الوداع في آخر الحج، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان ضعيفا، من كان عنده يعني مشاكل في رجليه، أو كان سمينا جدا يشق عليه التنقل ويصيب بأمراض، أو كان كبيرا في السن، أو كان معه كبير في السن كأمه أو أبيه، فإن الأفضل الأيسر، وأن يجعل الطواف طوافا واحدا في آخر الحج ليدفع هذه المشقة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم طواف التطوع بعد صلاة الفجر؟
يجوز، لأن الطواف وإن كان صلاة إلا أنه لا يدخل في أوقات النهي، وعن النهي عن الصلوات في أوقات النهي، لأن الصلوات المنهي عنها هي الصلوات المعلومة المعروفة عند الإطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟
يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي إذا شرعت العمرة على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا شرع في العمرة صام الأيام الثلاثة، والأفضل أن يؤخر الصيام إلى أن يحرم بالحج، إلى أن يحرم بالحج. حتى يكون قد صامهن في الحج، لكن لا يصوم يوم التاسع ولا العاشر، فيصوم يوم الثامن إن قدم إحرامه قبل فجر يوم الثامن، وهذا يوم، ثم يصوم الحادي عشر والثاني عشر على الصحيح، وإن منع من ذلك بعض فقهائنا وعلمائنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الهدي. فالشاهد أن وقت الجواز يبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم من الشروع في العمرة، ووقت الأفضلية إذا أحرم بالحج، وقت الأفضلية، وأما السبعة فإذا رجع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص حج ونسي السعي وسافر إلى بلده، وعندما تذكر أنه نسي السعي، فهل يجوز له أن يوكل غيره في أن يسعى عنه، علما بأنه لا يسمح له بالرجوع إلى مكة؟
أولا يا إخوة، لابد من اليقين في هذه الأمور، فإن باب الوساوس واسع، فمن أدى الحج فالأصل عندنا أنه قد جاء به صحيحا، فمن زعم أو قال إنه ترك كذا فإن هذا خلاف الأصل، فإن كان شاكا أهدرنا شكه ولم نلتفت إلى شكه، أما إن تيقن أو غلب على ظنه بما يشبه اليقين أنه قد ترك السعي، فقد تقدم أن السعي قد اختلف فيه العلماء، فمن قائل إنه ركن وهم الجمهور، ومن قائل إنه واجب وهم الأحناف، ومن قائل إنه سنة وهو قول عند الحنابلة، لكن الراجح أنه ركن، فالواجب عليه أن يعود ويأتي بالسعي ما دام تيقن أنه لم يأتي به، فإن تعذر عليه أن يرجع، فهل يجوز له التوكيل؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يوكل، ولكنه في هذه الحال يكون محصرا، يكون محصرا، فيتحلل تحلل المحصر، ويكون الحج قد فاته وكأنه لم يحج في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز صلاة الفريضة في الطائرة؟
بل قد يجب، وذلك إذا كان وقت الصلاة يخرج قبل الهبوط، وأوقات الصلوات في الطائرة ثلاثة: وقت الظهر والعصر وقت لكليهما، هذا واحد، ووقت المغرب والعشاء وقت لكليهما، ووقت الفجر، هذه ثلاثة. فإذا كانت الطائرة لا تهبط إلا بعد استيعاب وقت الظهر والعصر معا، فإنه يجب على من في الطائرة أن يصلي الظهر والعصر في الطائرة بحسب ما يتيسر له، إن استطاع القيام قام، وإن لم يستطع صلى قاعدا، إن عرف القبلة واستطاع أن يستقبلها استقبلها، وإلا صلى كيف توجهت به الطائرة، وكذا في المغرب والعشاء، وكذا في الفجر. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن فعل هذا صحت صلاته على الراجح من أقوال علمائنا، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا هبطت الطائرة ونزل على الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للحاج بعد تحلله الخروج من حدود الحرم قبل طواف الوداع لشراء بعض الأغراض ثم يعود إلى الحرم؟
الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للحاج أن يدبر عن مكة مفارقا لها ناويا الخروج عنها قبل أن يطوف طواف الوداع، سواء كان ذهابه إلى قريب من مكة ينفصل عنها أو إلى بعيد منها. أما التنقل في مكة ولو خارج الحرم مما لا ينفصل عنها فلا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج قال ألا لا ينفردن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفصل مع الاحتمال. وقد قدمنا مرارا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون ذلك شاملا لكل من يريد أن يدبر عن مكة وينفصل عنها بعد حجه. وقد ذكرنا لكم أن طواف الوداع واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا مريض بالحساسية لا أستطيع أن أخلع قبعة من رأسي وحتى لباس جسدي، وأنا مقبل على العمرة والحج، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين. إذا كان ما قلته واقعا صحيحا وأن في جلدك حساسية ويتأثر بكشفه، فإذا كشفت رأسك مرضت مرضا يشق عليك، وإذا كشفت جلدك مرضت مرضا يشق عليك، فإنه لا حرج عليك في أن تغطي رأسك بما يدفع الضرر، وأن تلبس اللباس، غير أنه تجب عليك فديتان: فدية لتغطية الرأس وفدية للباس، والفدية مخير فيها بين أن تصوم ستة أيام، بين أن تطعم ستة مساكين من مساكين مكة، أو تصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو تذبح شاة. وقد ذكرنا أن عليك فديتين إذا غطيت رأسك ولبست لباسك المعتاد، ولا إثم عليك لأنك معذور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل للمتمتع أن يختار بين الهدي والصيام خاصة إذا خاف على زاده؟
ليست المسألة مسألة اختيار، بل من وجد الهدي وجب عليه أن يذبح. ووجدان الهدي معناه أن يكون معه في سفره مال يكفي الهدي، وشرط هذا المال أن يكون زائدا عن نفقته التي يحتاجها في سفره وفي عودته إلى بلده. فإن كان معه مال يكفي لأن يذبح وينفق حتى يرجع إلى بلده النفقة المعتادة، وجب عليه أن يذبح. ولم يجز له أن يصوم، والعبرة بحاله في سفره ولا عبرة بحاله في بلده، هكذا يقرر الفقهاء. فلو كان غنيا في بلده فالعبرة بحاله في سفره، هذا يقرره الفقهاء قديما، لأن الإنسان في القديم إذا سافر انقطع عن ماله وليس له إلا ما يحمله. أما اليوم فالإنسان كأنه يحمل ماله معه، فهذه البطاقات في جيبه يصرف منها ما شاء، فهو في سفره واجد حتى لو لم يكن في جيبه مال، فالبطاقة في الماكينات تخرج له المال. أما إذا كان لا يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ومما أنبه عليه أحبتي أنه من الخطأ والمخالفة الشرعية أن بعض الحجاج يحسب حساب الهدايا للناس ويبخل بالهدي الذي هو عبادة، فيقول نعم أنا معي 500 ريال يمكن أن أذبح بها الهدي وهي زائدة عن نفقاتي، لكن أريد أن أشتري هدايا لجيراني وأهل القرية حتى لا يغضب أهل القرية علي. نقول هذا لا يجوز، والهدي واجب عليك، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 من الإبل، سبع بدنتك يكفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي أنت وقد وجب عليك الهدي وتبخل بالهدي وتجعل الهدايا للناس مقدمة على حق الله سبحانه وتعالى؟ فأسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا لما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.